أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بينا إلى الآن في الدرس السابق محل الكلام في التورية، وكما بينا أيضا الطريقة الفنية للاستنباط. الآن فلننطلق بعونه سبحانه وتعالى ومنه وبركات أهل البيت إلى البحث التفصيلي الذي يذكره أستاذ الفقهاء والمجتهدين رحمة الله تعالى عليه وشفعه فينا بحق محمد وآل محمد. أول ما يبدأ المصنف رحمة الله تعالى عليه في هذه المسألة، يبدأ بداية فنية منهجية جميلة جداً، وإن كنا للأسف طبعا ما عودنا الشيخ الأستاذ على هذه البداية الفنية الجميلة للأسف، مع أنها مقتضى الفن، مقتضى البحث، مقتضى منهجية البحث. وهذه البداية المنهجية والفنية الجميلة الرائعة هي أن يبدأ بدايته شروعه رحمة الله تعالى عليه بتعريف التورية. هذا جميل جدا. فيعرف التورية التي هي محل البحث بقوله أن يريد، ودققوا معي على ما يستعمله الشيخ للتعريف من ألفاظ، لأنها دقيقة جدا ومهمة جدا، لا بد أن نقف على حقيقة التورية لكي يسهل علينا المضي قدما في البحث التفصيلي وتشخيص موقف الشريعة من التورية في محل البحث. يقول أن يريد بلفظ، يأتي باللفظ ويريد، شوف يريد يقصد، يريد يعني يقصد، ويريد ويقصد بهذا اللفظ معنى مطابقا للواقع. هذا المراد من اللفظ مطابق للواقع وليس مخالفا له. خلينا نمشي بالتعريف حتى بعدين نرجع إلى مفاد هذا التعريف بصورة عامة، يعني كله يريد أن يريد بلفظ معنى مطابقا للواقع، يريد، وقصد، وبعد مع هذا القصد، مع هذه الإرادة، يعني أولا أن يقصد معنى مطابقا للواقع، وبعد شنو يقصد؟ وقصد من إلقائه، يعني هذا المتكلم، شنو قصدك من إلقاء هذا المعنى الذي تريده أنت وهو موافق للواقع؟ أراد، قصد أن يفهم المخاطب منه خلاف ذلك، خلاف هذا الذي أراده المتكلم منه. شنو هو هسه هذا خلاف ذلك؟ شنو هذا أن يفهم المخاطب منه خلاف ذلك؟ وشنو هو اللي خلاف ذلك؟ راح يعرف لنا شنو خلاف ذلك. مما هو ظاهر فيه، يعني شوف راح يتبين طبعا من الأمثلة، بس احنا قبل لا نوصل للأمثلة نريد نشرح التعريف. هذا المتكلم يأتي بلفظ، يأتي بكلام، ومو بس لفظ، كلام، يأتي بكلام. هذا الكلام عندنا قضيتين، القضية الأولى ما يريده المتكلم بهذا الكلام، والقضية الثانية ظاهر هذا الكلام، يعني للكلام، لأي كلام ظاهر بمقتضى الوضع هذا بعد والقوانين العامة للكلام للغة. الكلام له ظاهر، مو عندما نقول فعل الأمر ظاهر في الوجوب، لا، شو ظاهر، يظهر. وهذا الكلام أيضا شنو مقصود منه، مراد منه أيضا له. طيب التورية شنية؟ يجي المتكلم فيلقي الكلام ويقصد منه معنى غير المعنى الظاهر منه حسب القوانين العامة للغة، يقصد منه غير المعنى الظاهر. وبعد شنو يقصد؟ وليش زين ليش يقصد خلاف المعنى الظاهر؟ عنده قصد، عنده غاية. شنو الغاية؟ أن يلقي المخاطب في فهم غير ما قصده، يعني أن يلقي المخاطب في ماذا؟ في أن يفهم من هذا الكلام هو الظاهر، يعني من يتكلم بهذا الكلام قصده أن المخاطب يفهم ظاهر هذا الكلام، بينما المتكلم شنو قصده من هذا الكلام؟ خلاف الظاهر، قصده معنى خلاف الظاهر. هسه واضح لهنا؟ هسه هذا اللي هو خلاف الظاهر، خلاف الظاهر إما عند مطلق المخاطب، يعني أي مخاطب تجي تلقي عليه هذا الكلام يفهم ظاهرا خاصا، أو المخاطب الخاص، يعني هذا المخاطب الخاص بمقتضى أن هناك قرائن عديدة بيني وبينه، يعني بين المتكلم وذاك، أو قرائن خاصة مثلا يطلع عليها، هو يفهم من هذا الكلام الظاهر الفلاني، يفهم الظاهر الفلاني، بينما لو كان غير هذا السامع لكان يفهم ظاهرا آخر. عموما ما يفرق، المهم أن المستمع، أن المخاطب يفهم الظاهر، بينما هذا الظاهر ليس هو المقصود من قبل المتكلم من هذا الكلام عندما ألقاه. طيب، هذا هو معنى وحقيقة التورية. خلي نضرب لها أمثلة، من نضرب الأمثلة راح تتضح، يتضح حقيقة التورية ومعناها. يقول: كما لو قلت في مقام إنكار ما قلته في حق أحد، ها شنو تقول؟ علم الله ما قلته، علم الله ما قلته. يعني يجي واحد افرض يقول لك: يابا انت ليش تتكلم على فلان؟ مثلا ذامة، مثلا يعني متكلم عليه بسيء، شنو يكون جوابك؟ علم الله ما قلته. شوف هذا الكلام علم الله ما قلته، خلي نطبق عليه التورية. قلنا شنو بها التورية؟ انه يجي المتكلم ويقصد معنى خلاف الظاهر عند المستمع، وهذا بقصد أن يفهم المتكلم الظاهر وليس المراد. يلا تعال خلينا نطبق هسه هذا تعريف التورية على هذا. علم الله ما قلته، يقول الشيخ: وأردت بكلمة ما، شنو أردت؟ الموصولة، يعني علم الله الذي قلته. شوف أنت بجوابك شنو جاي تقول؟ علم الله الذي قلته، وأنت شنو قاصد؟ قاصد هذا المعنى، علم الله الكلام الذي قلته، هذا جوابي. بينما السامع شنو راح يفهم؟ علم الله ما قلته، يعني علم الله أنني لم أقله، يعني يفهم شنو؟ ما النافية. شوف اتضح هسه تعريف التورية. وكما لو استأذن رجل بالباب، يجي واحد يدق الباب، أبو البيت موجود، إذا ممكن تأذنوني أدخل؟ فقال الخادم له، بس خادم أو أي واحد، زوجة الرجل، ابن الرجل، بنت الرجل، ما هو ها هنا؟ زين، قال ما هو ها هنا، وشنو بعد سوى الخادم؟ وأشار إلى موضع خال من البيت. يلا هسه طبق هذا تعريف التورية على هذا المثال. شوف المقصود بهذا الكلام ما هو ها هنا، مع الإشارة، تلاحظ الإشارة أيضا، أنه هذا أبو البيت شبي ما موجود في هذا المكان الذي أشرت إليه أنا، وهو مكان جزء من البيت. بينما السامع شنو يفهم؟ المخاطب حتى لو يشوفه يشير، عباله هو شنو جاي يشير لمن؟ جاي يشير إلى البيت بصورة عامة، بينما هو الخادم يشير إلى جزء، يعني يشير افرض إلى غرفة من الغرف اللي هي ما هو موجود به، يدري هذا ما هو موجود بهذا المكان، الخادم يدري ما هو موجود بهذا المكان، فيقول ما هو ها هنا، قصد ها هنا يعني في هذه الغرفة، في هذه الدار، بينما المستمع شنو يفهم؟ في هذا البيت. وقصد الخادم طبعا هو هم قصده شنو؟ قصده واضح، قصده إلقاء المخاطب في أن يفهم الظاهر. يعني الظاهر الكلام شنو؟ ما موجود بالبيت. ها؟ فهذا الكلام المقصود به اللي هو عدم وجود الرجل في الغرفة، غير الظاهر الذي هو عدم وجود الرجل في البيت ككل. بعد من الأمثلة: وكما لو قلت اليوم ما أكلت الخبز، تعني، شوف، تعني بذلك، يعني تريد، يعني تقصد بذلك حالة النوم أو حالة الصلاة. شوف هذا مطبق عليه التورية، المقصود شنو بهذا الكلام؟ حالة النوم، حالة الصلاة، ها؟ أو أي حالة أخرى لم تتناول فيها الخبز، ما أكلت فيها الخبز. بينما الظاهر اليوم ما أكلت الخبز، الظاهر هو مطلقان، يعني اليوم كله أنت أصلا ما كليت، هذا هو الظاهر. طيب هذه هي التورية إلى غير ذلك، يعني من الأمثلة. مثلا يضربوا لها مثال، مثال يعني هذا هم بارز، يعني عادة يضرب كمثال للتورية. مثلا يجون، الأفرض الابن والأب، الابن والأب يجون، يقول له الأب، يقول له هاي الغرفة خلي نسميها بغداد، الغرفة اللي بالبيت خلي نسميها بغداد. فخاف يجي واحد ويسأل عني، ها؟ شو تقول له؟ أنا أروح لهاي الغرفة أدخل بيها، وأنت شنو راح تقول له؟ قل له والله أبوي ببغداد. شوف المقصود ببغداد الغرفة التي اسمها بغداد، بينما ظاهر هذا الكلام بغداد يعني بغداد العاصمة، يعني راح لبغداد، في بغداد هو. هذا أيضا من التورية التي تستعمل عادة للخلاص من الكذب. هذه هي التورية. هذه التورية شو بداية فنية ومنهجية ولطيفة، لأنه إذا شخصنا التورية شنو حقيقتها سهل علينا أن نحقق ونشخص أنها من الكذب أم لا. ولكن وهنا نيجي إشكال فني، أنه إحنا شخصنا التورية شنو، ولكن لكي نرى أنها من حيث الحقيقة متحدة ومصداق من مصادق الكذب أم لا، شنو اللي نحتاجه علاوة على اتضاح هذه الحقيقة، حقيقة التورية؟ بلا شك أننا نحتاج أن نكون قد حققنا ماذا؟ وشخصنا حقيقة الكذب. ولكن للأسف احنا ما حققنا ولا شخصنا، ولهذا قلنا من أول ما دخلنا إلى هذا العنوان وسردنا العناوين المختلفة التي يذكرها الشيخ رحمة الله تعالى عليه في هذه المسألة، مسألة الكذب، ما رأينا أنه أفرد محطة خاصة، موقفا خاصا، مكانا خاصا، علما لتشخيص حقيقة الكذب. وقلنا هذا اللي عبرنا عنه أنه مشكلة منهجية سارية تسري، مدام أنت ما حققت حقيقة الكذب، مع أنه هناك أقوال، على الأقل أربعة أقوال، على الأقل أربعة أقوال في حقيقة الكذب، كيف ستصل وتشخص أن التورية هل هي من الكذب أم لا؟ وهذا نفسه طبعا اللي مر علينا في مسألة مثلا خلف الوعد، مثلا في مسألة خلف الوعد أيضا مر علينا بأن شنو خلف الوعد أسم من الكذب أم لا. جدرا الكذب هازلا أيضا كذلك، أيضا أشكلنا هذا الإشكال الفني. ولهذا يحاول الشيخ رحمة الله تعالى عليه أن يتلافى هذه المشكلة الفنية، فيرد هنا من خلال إثبات أن التورية ليست من الكذب وهو ما يدعيه رحمة الله تعالى عليه، أن يرد في تشخيص حقيقة الكذب. قال رحمة الله تعالى عليه ماذا قال؟ وأما التورية وهو كذا وهي كذا وكذا وكذا وكذا، فلا ينبغي الإشكال في عدم كونها من الكذب. وش يقول؟ لا ينبغي الإشكال في عدم كونها من الكذب. احنا شنو نقول لشيخنا؟ شيخنا شنو السالفة؟ لا ينبغي الاشكال في هذا الكون. ليش؟ عايش هو ليش؟ شنو هو الكذب؟ ما ندري احنا اصلا لحد الان ما هو الكذب، فكيف تقول لا ينبغي الاشكال؟ طيب بعد شوية طبعا هو سيذكر الدليل على ذلك، ولكن قبل أن يذكر الدليل على ذلك يأتي بمؤيدين لعدم كون التورية من الكذب. مؤيدين أذكر لك شيخ، هو يذكر لك. المؤيد الأول ما ذكره الأصحاب فيما سيأتي من وجوب التورية عند الضرورة. صدق هاي المسألة راح تجين، أنه لو اضطر إلى الكذب فهل يكذب ما دام هو مضطر؟ ونقول شنو الضرورات تبيح المحظورات، و أو أننا نقول إنما يكذب ويجوز له الكذب فيما لو لم يمكن التورية. سنرى هناك أن الأصحاب صرحوا بأنه عند الضرورة إلى الكذب يجب التورية بحيث يخرج من الكذب. شوف، يجب التورية بما يخرجه من الكذب. هذا ماذا تفهم من تصريح الأصحاب بهذا؟ ألا تفهم أن التورية ليست من الكذب؟ وإلا لو كانت من الكذب لما صح تعبيرهم بأنه يوري بما يخرجه من الكذب. يوري، فالتورية وسيلة للخروج من الكذب، فإذا هي كانت كذب بنفسها كيف تكون وسيلة للخروج من الكذب؟ هذا المؤيد الأول. المؤيد الثاني، بل اعترض جامع المقاصد، محقق الكركي الثاني رحمة الله تعالى عليه، اعترض على قول العلامة في القواعد. العلامة في القواعد في مسألة الوديعة إذا طالبها ظالم ماذا قال؟ يعني أنا عندي وديعة، فلان من الناس أودع عندي وديعة، ومنو يجي يطالب بيها؟ الظالم قال لي ولك جيب هاي الوديعة اللي انطاك إياها فلان. إيش قال العلامة نافي هذه المسألة واعترض عليه جامع المقاصد؟ إيش قال العلامة؟ العلامة شنو قال؟ قال يجوز الحلف كاذبا وتجب التورية على العارف بها. هكذا قال، يجب الحلف كاذبا. طيب يحلف كاذبا، يجوز الحلف كاذبا، يجوز. وشنو هذا الذي يعرف التورية؟ يجب أن يوري. يعني شوف هذه العبارة اللي بها فقرتين، يجوز الحلف كاذبا وتجب التورية على العارف بها، هذا كلام العلامة. جامع المقاصد شنو افتهم من هاتين العبارتين؟ هسه طبعا احنا ما لنا علاقة هذا الفهم صحيح مو صحيح، شلون فهم شلون ما فهم، المهم هو فهم هذا وأشكل عليه. إشكاله هو اللي احنا نستفيد منه. قال أشكل جامع المقاصد العبارة بأن العبارة لا تخلو من مناقشة. ليش؟ حيث تقتضي ثبوت الكذب مع التورية. يقول أنا أفهم من هاتين العبارتين أن الإنسان حتى لو ورى فإنه يبقى كاذبا، يبقى كاذبا، كل ما هنالك الكذب مع التورية مقدم على الكذب لا مع التورية. هكذا فهم جامع المقاصد من هذه العبارة. طيب هسه هذا قلنا هذا فهمه صحيح مو صحيح، شلون فهم شلون ما فهم، ما لنا علاقة به. إشكاله شنو؟ قال ومعلوم أن لا كذب معها. شوف صيغة الكلام جامع المقاصد، معلوم أن لا كذب معها، مع من؟ يعني مع التورية. هذا مؤيد آخر، هذان مؤيدان لما ندعيه نحن المصنف من أنه لا ينبغي الإشكال في عدم كون التورية من الكذب. إلى هنا أيضا ننهي هذا الدرس، وفلنتسلسل في هذه المسألة لكي لا نضطر إلى إعادتها في الأسبوع القادم. خلي نشوف والله، نكمل الدرس القادم إن شاء الله. الآن نسجل درسا جديدا بعونه سبحانه وتعالى ومنه، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.